الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة، كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الأبطال مثلا، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فكأن الموت عنده عطية، والهلاك مطية، والمنية هدية، فدار به سوق الباطل وكسد، وخافه كل من عصى وفسد، كأن قلبه قلب أسد، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن رسالته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، بفضلك اللهم ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فأبدأ لقائي معكم بسؤال: إذا سألت كل واحد من حضرتكم ما هي أعظم نعمة امتن الله جل وعلا عليك بها؟ إيه هي أعظم نعمة الله جل وعلا من عليك بها؟ بعض الناس سيجيب ويقول نعمة المال، والبعض يقول نعمة الصحة، والبعض سيقول الزوجة الصالحة والعيال، ولكن الإجابة الصحيحة ليست كل ذلك. الإجابة الصحيحة كما قال اللورد عادل هاملتون، كان اسمه قبل أن يرزقه الله الإسلام دوجلاس هاملتون، لورد إنجليزي صاحب ملايين من الأموال، يقول بعد أن رزقه الله تعالى الإسلام، يقول: إن أعظم نعمة من نعم الدنيا أن يشرح الله صدرك للإسلام. هذه هي أعظم نعمة، يقول: أن يشرح الله صدرك للإسلام فتبصر حقائق الدنيا والآخرة وتميز بين الحق والباطل. وإني، أي هذا اللورد، وإني لأسجد لله شكرا كل يوم أن من علي بهذه النعمة، نعمة الإسلام، وأن جعلني أحد أفراد الأسرة الإسلامية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل إسلامه. هذه هي، أو هذا هو عنوان لقائنا اليوم: الحمد لله على نعمة الإسلام. نعمة غفل عنها الكثيرون اليوم، كثير من الناس لا يعلم أنه في نعمة والله، وأنه يتقلب في منة من أعظم المنن التي امتن الله جل وعلا عليه بها. أحد النصارى في مؤتمر مقارنة أديان، ولكنه كان منصفا، يقوم ويقول في ذلك المؤتمر، يقول: أيها المسلمون، إنكم لو تعلموا مدى فضل ما عندكم لسجدتم لله شكرا. وهو ليس بمسلم، يقول: لسجدتم لله شكرا أن من الله عليكم أن جعلكم مسلمين، وأن أنبتكم من أرحام مسلمة، وأن أنشأكم في محاضن مسلمة. فإنكم إذا نظرتم إلى مدلول الربوبية والألوهية والنبوة والرسالة والكتب، لو نظرتم إلى مدلول الأشياء عندكم وعند غيركم لعرفتم أي فضل تتقلبون فيه. ها هي شهادة رجل ليس بمسلم ولكنه عرف فضل الإسلام. والله جل وعلا أخبرك في كتابه مرارا وتكرارا أن الإسلام نعمة امتن الله جل وعلا عليك بها. يقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الله جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله جل وعلا هو الذي يمن عليك أن جعلك مسلما، ليس لك فضل في ذلك. هل كنت قبل ذلك غير مسلم وأسلمت؟ إنها نعمة من عند الله جل وعلا أن أنشأك مسلما، أن ولدت لأبوين مسلمين، فاشكر الله جل وعلا على هذه النعمة. كما أخبرك الله جل وعلا حكاية عن يوسف عليه السلام لما قال لصاحبي السجن: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أكثر الناس لا يشكرون على هذه النعمة، النعمة التي افتتح الله جل وعلا بها سورة الكهف فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الكتاب من الإسلام القرآن، قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الله جل وعلا يعرفك أن هذه نعمة، يعرفك أن نعمة التوحيد من أعظم النعم، فيقول: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. الإنسان المسلم، الإنسان الذي يعبد الله جل وعلا وحده، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ كلا يا ربي والله ما يستوون. قال: هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ويحكي الله جل وعلا عن أهل الجنة فيقول أنهم يقولون عند دخولهم الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن هدانا الله. نريد اليوم أن نستشعر هذه النعمة، هذه النعمة التي أمرك الله جل وعلا أن تفرح بها. يقول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فليفرحوا. وفي قراءة صحيحة: فبذلك فلتفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول عبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما أن فضل الله في قول الله قل بفضل الله، فضل الله يقول أبو سعيد هو القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله. ويقول مجاهد والحسن والضحاك وقتادة أئمة التفسير يقولون: فضل الله الإيمان، فضل الله الإيمان ورحمته أن جعلكم من أهل الإيمان. فالله يأمرك أن تفرح، ومع أن الفرح مذموم في مناطق أخرى. لما قالوا لقارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، الله لا يحب الفرحين أي المتكبرين المتعالين، إلا في هذا الموضع. الله يأمرك أن تفرح بالإسلام، أن تفرح أن خلقك الله جل وعلا مسلما. والموضوع الذي أتكلم عنه اليوم هو من الأهمية بمكان عظيم، بالذات في هذه الأيام، في هذه الأيام التي انتشرت فيها الشبهات على الإسلام. كثير من الناس اليوم يلقي الشبهات على الإسلام، يقولون دين إرهاب، دين إراقة دماء، دين قسوة. ولكن كلا، اليوم بعض الناس حتى من أهل العمل لهذا الدين، حتى من بين بعض الدعاء إلى الله، قد انهزم نفسيا، انهزم نفسيا أمام هذه الهجمة على الإسلام. وحتى في دفاعه عن الإسلام تجده يتنازل، تجده يرضى بالدونية في دينه، تجد أن بعض الدعاة ومن ينتسبون إلى العلم قد قد علت لهجته المذلة، قد علاها الخنوع والذلة، ولكن كلا. والبعض الآخر من الشباب للأسف الشديد، وأنا أحزن إن قلت هذا، قد تسرب الشك إلى قلبه، عياذا بالله تعالى، تسرب الشك إلى قلبه. ومن لم يتسرب الشك إلى قلبه في دينه يقول أو يقول بلسان حاله أو بمقاله أن الإسلام دين كأي دين، دين كويس مش وحش، ولكن هناك أديان أخرى أيضا. كذا، يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله: فماذا بعض بعد الحق إلا ضلال. الحق واحد، دين واحد فقط هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. نقول لهؤلاء: انصرفوا عنا بمذلتكم، انصرفوا عنا بهزيمتكم النفسية. بعض الآخر قد انهزم أمام صيحات العلمانية التي تقول أن دين الله جل وعلا في المسجد فقط، الدين في الجامع بس، أما خارج المسجد فلا دين. كلا، ديننا ليس بحاجة إلى هؤلاء. نقول لهؤلاء: اصمتوا وارحلوا عنا بمذلتكم، إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله جل وعلا: أفغير دين الله يبغون. وقال الله جل وعلا: أفغير دين الله يبغون. دين الله جل وعلا هو الإسلام. اعلم أخي الحبيب أني أريد في هذا اللقاء أن تخرج وأنت معتز بدينك، كما قال الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أنتم الأعلون. وقال الله جل وعلا لموسى لما أوجس خيفة، لما رأى السحرة قد تحولت حبالهم وعصيهم إلى ثعابين، فأوجس في نفسه خيفة موسى، ماذا قال له الله جل وعلا؟ قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى. أنا أقول لكم اليوم: إنكم الأعلى بدينكم، إنكم الأعلى بقرآنكم، إنكم الأعلى بنبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نريد اليوم أن نستشعر هذه المعاني، نريد أن نفرح بديننا، أن نفرح أن جعلنا الله جل وعلا مسلمين. ويدور حديثنا اليوم حول بضعة عناصر. العنصر الأول: الحمد لله على نعمة معرفة الله، أن عرفت أصلا أن لك ربا، وكثير من الناس والله لا يعلم أن له ربا. هذا هو العنصر الأول. العنصر الثاني: الحمد لله على نعمة معرفة الله معرفة صحيحة، أن عرفته معرفة صحيحة، واعتقدت في الله اعتقادا صحيحا، إن كنت كذلك إن شاء الله. العنصر الثالث: الحمد لله على نعمة التوحيد. كثير من الناس عرف الله، حتى مشركي مكة عرفوا الله، ولكنهم أشركوا معه آلهة أخرى. فهذا هو العنصر الثالث، ألا وهو الحمد لله على نعمة التوحيد، على نعمة أن لك ربا واحدا. العنصر الرابع بعد هذه العناصر: الحمد لله على نعمة القرآن. القرآن وهو فضل من عند الله جل وعلا. الله جل وعلا امتن على عباده: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. العنصر الخامس: الحمد لله على نعمة السنة، أسأل الله أن نكون من أهلها. العنصر الأخير ألا وهو الحمد لله على نعمة الشريعة. فأبدأ بسم الله مستعينا، وأعتذر في بداية اللقاء على أنني سوف أذكر بعضا من أديان أو من الملل الباطلة في هذه الدنيا، وهذا منهج قرآني، هذا منهج قرآني. الله جل وعلا قال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة. فلا بأس من ذكر بعض شبههم والرد عليها، لكي تعلم على أي فضل أنت وإلى أي دين عظيم تنتمي. فأبدأ بالنعمة الأولى، ألا وهي نعمة أن عرفت أن لك ربا، أن عرفت أن لك ربا. كثير من الناس اليوم والله في هذه الدنيا لا يعرف أصلا أن له ربا. وقد قابلت بعض هؤلاء، قابلت ذات يوم رجلا أجنبيا فقال لي لما سألته: أي دين أو على أي دين أنت؟ فقال: I don't believe in God. أنا لا أؤمن بالله، لا أؤمن أصلا بوجود الله. لعل هذا العنصر قد لا يكون له نفس الأهمية فيما مضى، حيث كان المشركون يؤمنون بوجود الله. يقول الله جل وعلا حكاية عن المشركين: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وآيات كثيرة تدل على أن المشركين كانوا يعرفون الله جل وعلا ولكنهم كانوا يشركون معه. أما اليوم فقد انتشر الإلحاد وانتشرت المادية، وأصبح كثير من الناس اليوم لا يؤمن أصلا أن الله جل وعلا موجود. نريد اليوم أن نرد على هؤلاء. بل هناك أيضا أشياء والله يضحك لها الإنسان، انتشرت اليوم مللا غريبة عبادة الشيطان. هل كان السلف يتصورون وهم يتلون قول الله جل وعلا ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ أغلب المفسرين على أن عبادة الشيطان هي اتباعه. لم يتصور مفسر واحد أن يأتي على الناس زمان يتعبد بعض الناس إلى الشيطان ويتقرب له بالمعاصي وبالنجاسة، عياذا بالله تعالى. لقد رأينا ذلك، لقد رأينا ذلك اليوم في مجتمعاتنا. بل أكثر والله، 600 مليون إنسان، 600 يعبدون اليوم بوذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وما يقرب من المليار، 1000 مليون يعبدون البقر، عياذا بالله تعالى. البقر ذلك الحيوان يعبد اليوم من دون الله. بل حتى عظماءهم، رجل مثل غاندي له قصيدة كاملة في مدح إلهه البقرة، يقول: إن أمي البقرة تفضل على أمي الحقيقية بكثير، فإن أمي الحقيقية ترضعني 2 عامين ثم بعد ذلك تتركني لحالي، أما أمي البقرة، أما أمه البقرة فتطعمه من لبنها طوال عمرها دون أن تطلب منه شيئا. هل رأيت كيف ضل سعي هؤلاء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ ما يقرب من مليار بشري يعبدون البقر ويتبركون ببوله، عياذا بالله تعالى. بل أقول لك أكثر من ذلك، هناك والله من يعبد الفئران. الفأر ذلك الحيوان القذر يعبد اليوم من دون الله. وقد رأيت والله بعيني على شاشة الإنترنت، رأيت بعيني معابد لهذا الحيوان، معابد ترتع فيها الفئران، وله أي هذا الحيوان له فيها كهانا ورهبانا وخدم يخدمون هذا الحيوان، وإن لله وإنا إليه راجعون. أليس من فضل الله عليك أن نشاك من كل ذلك؟ ألم يكن من الممكن أن تولد لأبوين يعبدون الفئران؟ الله جل وعلا نجاك واجتباك وجعلك من المسلمين. بل أكثر من ذلك، كما ذكرنا انتشرت اليوم العلمانية وانتشر الإلحاد، ويتسمون بأسامي مختلفة. تارة يسمون أنفسهم بالماديين، وتارة بالحداثيين، وتارة بالماركسيين، وكلها أسماء لمسمى واحد ألا وهو الإلحاد، عياذا بالله. لا يؤمنون أصلا أن هناك ربا. يقولون أن المادة هي أصل كل شيء وهي الخالق المخلوق، عياذا بالله. بل أحد شعرائهم يقول في أبيات له: من أين يأتي الشعر يا قرطاجة، والله مات وعادت الأنصاب، عياذا بالله تعالى. بل يقول آخر: كن المسدس والجريمة، أطلق على الماضي الرصاص، كن المسدس والجريمة من بعد موت الله مشنوقا على باب المدينة. سبحان الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. الله جل وعلا نجاك من كل ذلك، الله جل وعلا جعلك تعرفه. وفي هذا العنصر لست أدري كيف أقارن بين هذه الملل الحمقاء وبين ديانتك. هل أقارن بين الثرى والثريا؟ هل أقارن قوما يعبدون الأبقار والفقران بالله رب العالمين؟ المقارنة أصلا لا تجوز. ولكن كما قال الله جل وعلا: وما يستوي الأعمى والبصير، وما يستوي الأحياء والأموات، لا يستوون أبدا. ولكنه الله جل وعلا، الله رزقك أن تعرفه. ولكن اعلم أخي الحبيب أن معرفة الله وحده أو وحدها ليست كافية، لذلك ننتقل إلى العنصر الذي يلي ذلك ألا وهو معرفة الله معرفة صحيحة. أنك عرفت الله جل وعلا معرفة صحيحة، أنك اعتقدت في الله اعتقادا صحيحا. واعلم قبل أن أبدأ بهذا العنصر أن الاعتقاد هو أصل الأشياء، هو أصل العبادة. فلو تعبدت لله جل وعلا مئات الأعوام وأنت تعتقد أن الله فقير أو بخيل كما فعلت اليهود، فلا قيمة لكل ما تتعبد به لله. فالاعتقاد هو أصل العمل، أن تعتقد بالله جل وعلا اعتقادا صحيحا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن ثلاثة أشخاص قرشيان وثقفي، اثنين من قريش واحد من ثقيف، اجتمعا فقال أحدهم: أترون الله يسمعنا؟ ربنا سمعنا. فقال أحدهم: يسمعنا إذا جهرنا ولا يسمعنا إذا أسررنا. فقال الآخر: إذا كان يسمعنا في إسرارنا فهو يسمعنا في جهرنا. فأنزل الله جل وعلا قوله: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أرداكم أي أهلككم. إذن فظن السوء بالله جل وعلا مهلك عياذا بالله جل وعلا. والله امتن عليك في كتابه أن عرفك به. أغلب آيات القرآن في آخرها: إن الله عزيز حكيم، إن الله حكيم عليم، إن الله واسع عليم. تجد دائما في أغلب الأحيان في كتاب الله أنه بعد نهاية الآيات تجد وصفا لله جل وعلا فيه كل كمال وتنزيه. بعض الناس عرفوا الله جل وعلا ووحدوه كاليهود، ولكنهم وصفوه بأقدر الصفات، كما في سفر التكوين أنهم يقولون: بعد أن خلق الله جل وعلا السماوات والأرض في ستة أيام استراح في اليوم السابع. سبحان الله تعالى عما يقولون علوا كثيرا. أما أنت ففي دينك تتلو قول الله جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما مسنا من لغوب أي لم ينص الله جل وعلا تعب ولا نصب سبحانه وتعالى. تجد أن اليهود قد وصفوا الله جل وعلا بالجهل، يقولون أن آدم بعد أن أكل من الشجرة اختبأ من الله، فنزل الله ليبحث عنه ويقول: أين أنت يا آدم؟ سبحان الله، الله لا يعلم مكان آدم. أما أنت ففي دينك فتتلو قول الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أرأيت على أي دين أنت؟ أرأيت كيف نزه دينك الله جل وعلا؟ نريد أن ننزه الله. اليهود قالوا عن الله جل وعلا أنه عاجز، كما في سفر التكوين يقولون: بينما الله يمشي على الأرض إذ لقيه يعقوب عليه السلام فصارع الله وصرعه وأمسكه من حقه ولم يفلته حتى باركه عياذا بالله تعالى. أما أنت فتقول أن الله جل وعلا ذو البطش الشديد الفعال لما يريد، الله جل وعلا القوي المتين، الله جل وعلا الذي هو على كل شيء قدير، فهل هناك مقارنة؟ أما عن العهد الجديد فقد وصفوا الله جل وعلا بصفات أخذ من ذلك. اسمع إليهم وهم يقولون كما في سفر يوحنا، يقولون: وهؤلاء سيحاربون الخروف، والخروف يغلبهم، فهو رب الأرباب وملك الملوك. عياذا بالله، يشبهون الله بالخروف، بل يقولون أنه يلد ويولد وأنه يموت ويقتله خلقه ويبصق عليه. قارن بين ذلك وبين تلاوتك لسورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قارن بين قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
قارن بين قول الله جل وعلا:
لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير.
الله جل وعلا رزقك بدين فيه كل تنزيه لله جل وعلا، فكل ما دار ببالك فالله غير ذلك. كل ما دار بذلك لا تدركه الأبصار ولا تدركه العقول. نصف الله بكل كمال وجلال، وننزهه جل وعلا عن كل نقص هو بمنأ عنه سبحانه وتعالى. هذه هي النعمة التالية، نعمة أن نزه الله جل وعلا تنزيها صحيحا. نسأل الله جل وعلا أن يحسن اعتقادنا. النعمة الثالثة نعمة التوحيد التي ذكرناها في قول الله جل وعلا: ضرب الله مثلا رجل عبد فيه شركاء متشاكسون. عبد له أكثر من مالك، واحد عبد ولكن له كذا مالك، له 4-5 ملاك. فهذا الرجل يقول الله جل وعلا فيه شركاء متشاكسون، كل مالك له أو كل سيد يأمره بأمر مختلف عن الآخر، فهو ممزق بينهم. هذا مثل للعبد المشرك عياذا بالله، الذي أشرك بالله جل وعلا، فهو ممزق بين الأهواء والشهوات والشبهات، ممزق بين الأموال وبين النساء، ممزق بين جميع شهواته. عبدا قال الله جل وعلا: ضرب الله مثلا، اسمع إلى مثل الله جل وعلا، مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، وهم ليسوا متفقون، كل واحد منهم يأمره بأمر مختلف. هكذا مثل الإنسان المشرك. أما المثال الآخر، المثال الوطي، المثال المشرك، ورجلا سلما لرجل، رجل ليس له إلا مالك واحد، ليس له إلا سيد واحد، فهو يطيعه وحده ويرغب فيه وحده ويرهبه ويخشاه وحده، لا يخشى غيره. هذا مثال للعبد المؤمن. هل رأيت إلى أي الفريقين أنت؟ إن شاء الله أنت من الثاني. هذه نعمة، نعمة عظيمة. يقول أحد المؤرخين يقول: رأيت مدنا بلا قلاع، ومدنا بلا قصور، ومدنا بلا أشياء، بلا بيوت، ولكن ما رأيت مدينة قط بلا معابد. فالإنسان بطبيعته يريد أن يتعبد، يريد أن يتعبد حتى وإن كان تعبدا باطلا. لذلك كانت وظيفة الرسل ليست مجرد أن يدل الخلق على أن هناك ربا، ولكن أن يوحد الله جل وعلا. يقول الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن فقد كانت وظيفة الرسل التوحيد. لذلك نريد أن نستشعر نعمة التوحيد، نعمة التوحيد التي هي أعظم أو من أعظم النعم في هذا الدين، أن لك ربا واحدا. الإنسان الموحد إنسان مستريح، إنسان طيب القلب، إنسان لا يشغله شيء ولا يقلق من شيء، فليس له إلا سيد واحد، وهو طريق الأمن في الدنيا. يقول الله جل وعلا حكاية عن إبراهيم عليه السلام وهو يقول لقومه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. يجيبك إبراهيم ويقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتوحيد الله طريق الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم. فإيمانك بالله وحده طريق الراحة وطريق الأمن والأمان، بل طريق التمكين والنصر لهذه الأمة. يقول الله جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، أي موحدون. وقال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما الشرط يا رب؟ ما الشرط للتمكين؟ ما الشرط للنصر؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ها هو طريق التمكين، ها هو طريق النصر، عبادة الله وحده. كيف ترغب هذه الأمة بالنصر وقبل أن تحتل أراضيها قد احتلت قلوب كثير من أبنائها؟ احتلت والله قلوب كثير من المسلمين اليوم، كثير من المسلمين اليوم يعبد المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. رواه البخاري. كيف يعبد إنسان درهم؟ هل يأتي بالدرهم فيسجد له ويركع؟ إنه اتباع المال، اتباع كل ما يوصله إلى المال، سواء كان حلالا أو حراما. اعلم أخي الحبيب أن هؤلاء الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى لن يشعروا أبدا بهذه النعمة، لن يشعر بها القبوريون الذين تشتتت قلوبهم بين القبور والمشاهد، بين الموالد والأضرحة. يذهبون إلى هذا الولي فيدعونه، ويذهبون إلى هذا فيتبركون به، وما أنزل الله جل وعلا بذلك من سلطان. في مصر وحدها أكثر من 1000 ضريح يعبد من دون الله تعالى. يقول الذين دخلوا هذه الأضرحة أنه تفعل بها أشياء يندى لها الجبين. تجد من يتمسح بالقبر، ومن يتمرغ في تربة القبر، ومن يدعو صاحب القبر، ومن ترفع ابنها، والله هذا يحدث، ترفع ابنها لصاحب القبر وتقول: أسمعت يا شيخ؟ بل من يحلف ويجعل حلفه بصاحب القبر أعظم من حلفه بالله. في ذات يوم نشرت الجرائد أن امرأة رفعت على زوجها قضية أسرية، فإذا بالرجل يقول له القاضي: قل والله العظيم أقول الحق. فقال الرجل ذلك ثم أدلى بأقواله. فقالت المرأة الذكية لذلك القاضي: يا فضيلة أو يا سيادة القاضي، اجعله يحلف بالولي الذي يعتقد فيه. فقال له القاضي ذلك، فحلف الرجل وغير أقواله تماما. قال أقوالا تدينه، لأنه خشي أن يحلف بذلك الولي كذبا، ولم يخش أن يحلف بالله كذبا. بل آخر، حدث آخر في الأردن، أمسك الأعراب برجل سارق ولم يعترف بالجريمة، فاقترح أحدهم أن يحلف ذلك السارق بقبر الهلاهلة، وهؤلاء أولياء عندهم، يحلف بقبر الهلاهلة أنه لم يسرق. فقال الرجل: والله لا أحلف، ويل للحالف والمحلف، أنا الذي سرقت. يخشون أن يحلفوا بأصحاب هذه القبور، وأشياء والله يندى لها الجبين ليس المقام اليوم إلى ذكرها. اعلم أخي الحبيب أن هؤلاء الذين تشتتت قلوبهم بين الأهواء والشهوات والأولياء لن يستمتعوا أبدا بنعمة التوحيد. يقول الله جل وعلا: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. الله يضرب لك مثالا بالذين يدعون من دون الله كأنما هم يشيرون للماء، يظنون أنهم بإشارتهم سيأتي الماء لأفواههم، ولكن كلا، والله لن يستجيب لهم أبدا. هذه هي النعمة الثالثة، نعمة التوحيد. النعمة الرابعة أرشدها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنقبل بالنعمة الرابعة في هذا الدين العظيم الذي أسأل الله جل وعلا أن يحيينا ويميتنا عليه، أسأل الله جل وعلا أن يميتنا على الإسلام. النعمة الرابعة نعمة القرآن، نعمة القرآن التي قال الله جل وعلا عنها: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذه هذه نعمة عظيمة، نعمة كما ذكرنا امتن الله عليك بها في سورة الكهف فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أي نقصا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. نعمة القرآن والله نعمة عظيمة، إذا قارنت كتابك بباقي الكتب والله تسجد لله شكرا أن رزقك هذا الكتاب. كما ذكرنا أمثلة من العهد القديم والجديد كيف وصفوا الله، أما في كتابك فأنت تعلم جيدا كيف تصف الله جل وعلا. وأيضا إذا نظرت إلى هذه الكتب كيف نظرت إلى الأنبياء، الأنبياء الذين هم خير الخلق، الذين هم خير من مشى على الأرض، تجدهم في هذه الكتب والله عصابة من المجرمين والقتل والزنا. فمثلا لوط في سفر التكوين يزني بابنتيه وينجب منهما، وسليمان يعبد الأصنام إرضاء لأزواجه الألف، تزوج ألف امرأة فحطوه على عبادة الأصنام، موسى وهارون يخونان الله جل وعلا، يوشع بن نون يقتل من 7 مدن كل نفس حية فيها ويزعم أن هذا أمر الله جل وعلا له، داود يزني بامرأة أحد جنوده ثم يرسل بهذا الجندي إلى القتال ويأمر بقتله هناك حتى يتزوج هذه المرأة. هل هذا كلام الله؟ هل يعقل أن يكون القدوات في البشرية الأنبياء الذين هم خير الخلق بهذه الأخلاق؟ بهذه الأخلاق نوح يذكر ويتعرى فيسطره ابنه حام فيلعنه ويلعن ذريته لأنه سكران، سبحان الله. أما في كتابك فاسمع إلى قول الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فبهداه مقتده. الله جل وعلا يقول عن الأنبياء: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هؤلاء هم الأنبياء في شريعتك، هؤلاء هم الذين قال الله جل وعلا عنهم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. في كتابنا ننزل الأنبياء ونقول أنهم معصومون وأنهم ليسوا آلهة أيضا، ونصفهم بأنهم أكمل البشر كما قال الله عن آل زكريا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صورا كاملة في كتاب الله جل وعلا تسمى بأسماء الأنبياء، هذه فقط مقارنة في باب الأنبياء. فكيف بك لو رأيت ما في هذه الكتب من ألفاظ جنسية يندى لها الجبين؟ والله الإنسان يستحيي أن يذكر ما في هذه الكتب. الشيخ أحمد ديداد نسأل الله جل وعلا أن يرحمه وأن يوسع له في قبره، فقد مات في هذا الأسبوع، في مناظرة له مع أحد هؤلاء تحداه أن يقرأ نشيد الإنشاد أمام الناس جميعا، فلما قرأه تحداه أن يقرأه على ابنته المراهقة فلم يستطع. وهو أحد كتابهم الذي يسمى برنارد شو يقول: إن هذا الكتاب هو أخطر كتاب على وجه الأرض، أبعدوه عن أيدي أبنائكم وأغلقوا عليه بالمفتاح. لماذا؟ لأنه يحتوي على ألفاظ جنسية تثير الشهوات. أما أنت ففي كتابك مثلا في موقف يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز يقول الله جل وعلا: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. رأيت المعنى وعرفته معنى كاملا، ومع ذلك بألفاظ غاية في الاحترام ولا تثير الشهوات عند أحد. هذا هو كتابك، هذا هو كتابك الذي قال عنه الوليد بن المغيرة وهو رجل كافر: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغلق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه ليس بالشعر وإنه ليس بالسحر. ها هي شهادة الكفار في كتابنا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الموت عليه. ها هكذا هو كتابك، هذا هو كتابك الذي تحدى الله جل وعلا به الجميع، فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم خفف الله التحدي فقال: قل إن افتريته فأتوا بعشر سور، عشر سور بس القرآن كله عشر، بس بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فلما لم يستطيعوا ذلك خفف الله جل وعلا التحدي فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، سورة واحدة، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، نعم والله لن يستطيعوا أن يأتوا بآية، آية واحدة من أقوال الله جل وعلا. هذا هو كتابك، هذا هو كتابك الذي حاول الكفار مرارا وتكرارا أن يحرفوه وأن يسنوا عليه الشبهات ولم يستطيعوا، لأن الله هو الذي تعهد بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حاول مشركو مكة فقالوا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، قالوا شبهات كثيرة على الإسلام ولم يستطيعوا. ثم جاء مسيلمة الكذاب فحاول أن يصنع كتابا مثل كتاب الله جل وعلا، هو في كتب التاريخ فضحوكة. اسمع مثلا إلى صورة من صور مسيلمة: الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب ونبيل وخرطوم طويل. هل هذا يقارن بكتاب الله؟ هل هذا يرقى إلى كتاب الله؟ وحاولت المتنبئة سجاح، وحاول طليحة الأسيدي، حاولوا على مر العصور إلى آخر محاولتهم المضحكة ذلك الذي يسمى بالفرقان الحق، وهو والله فرقان باطل ولا يرقى بالمقارنة ولو بمقدار ذرة مع آية من آيات الله جل وعلا. هذا هو كتابك. آخر شيء في هذه النعمة أقول لكل من حاول أن يجعل للقرآن مثيلا: إذا أردت أن تأتنا بكتاب مثل كتاب الله فأتنا بكتاب معجز في ألفاظه وفي بيانه وفي إعجازه العلمي وإعجازه التربوي وإعجازه الدعوي، ووالله لن يستطيعوا، لن يستطيعوا أن يأتوا بكتاب يسلم له العلماء، أمثال موريس بوكاي الذي أسلم لما علم أن القرآن قال أن فرعون مات غرقا منذ 1400 عام، وهو الذي اكتشف هذه الجثة في التسعينات أو الثمانينات. أسلم له عالم مثل المارشال جونسون وهو بروفيسور معروف لما علم أن الله يقول أن الجنين يخلق في بطن أمه أطوارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فقال ذلك العالم الأجنبي: إما أن محمدا كان يمتلك ميكروسكوبات أي مناظير ضخمة، وإما أن هذا جاء صدفة، وإما أن هذا كلام الله جل وعلا، وهو كلام الله جل وعلا. هل يستطيع أن يأتوا بكتاب يسلم له العلماء، يسلم له المفكرون أمثال روجيه جارودي؟ لن يستطيع والله. هذا هو كتابك فارجع إليه. النعمة التي تلي ذلك وأختم بها حتى لا أطيل، ألا وهي نعمة السنة، نعمة السنة النبوية، السنة التي هي الوحي الثاني التي قال الله جل وعلا عنها: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، السنة المبينة لتبين للناس ما نزل إليهم. السنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بإسناد صححه الألباني، يقول النبي: تركت فيكم شيئين إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. السنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي والحاكم بإسناد صحيح صححه الألباني، يقول النبي: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. السنة التي تولاها الصحابة بالحفظ فحدثوا عن النبي في كل الأمور، في كل أمور الحياة الاجتماعية والأسرية، بل وحتى في الطهارة، بل وحتى في المعاملات والبيوع، حدثوا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء التابعون فحفظوا السنة واشترطوا شروطا صعبة لنقلها، حتى أن المؤرخين الأجانب قد شهدوا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما من تاريخ على وجه الأرض أو حدث تاريخي له إسناد متصل إلا أحدث المؤمنون المسلمين. هي السنة، السنة التي تركك النبي وقال كما عند الحاكم قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. احمد الله جل وعلا أن جعلك من أهل السنة، أهل السنة الذين هم قليل من بين كثير، الذين قال النبي: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ألا وهي الجماعة. وفي رواية عند الترمذي سنة حسن: الذين هم على ما أنا عليه أنا وأصحابي. السنة التي افترقت الأمة اليوم عنها ما بين شيعة وخوارج ومعتزلة وإسماعيلية وإباضية، فرق شتى تفرقوا، وكل حزب بما لديهم فرحون، وقليل من رجع إلى السنة. احمد الله أن جعلك عليها. إذا قارنت بين أحوالك كإنسان من أهل السنة إن شاء الله وبين أحوال هؤلاء، مثلا انظر إلى احتفالات الشيعة بموت الحسين، يحتفلون بمقتل الحسين، فماذا يفعلون؟ يلطمون الخدود ويمزقون الثياب، بل ويجرحون أنفسهم بالسكاكين ويجرحون أبناءهم الرضع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث عند مسلم: اثنتان من الناس فيهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أما أنت كسني فإنك إذا مات لك حبيب أو حدثت لك مصيبة فتقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم ابنه فإذا به يقول: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هي السنة الصحيحة، السنة التي من الله عليك بها وحرم منها الكثيرين، أمثال الطائفة اليزيدية التي تقدس الشيطان، الذين هم في كتبهم يقولون: إذا ما استعاذ أحدهم بالله من الشيطان أمامك فاقتله، لأنهم يقدسون الشيطان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السنة السهلة البسيطة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: خير الأعمال أدومها وإن قل. إنك إن تطلعت اليوم إلى حال الناس تجد والله بعدا عن السنة، تجد أن العريس والعروسة إذا كانوا في يوم العرس يحرم عليهم عند العوام أن يدخل عليهم امرأة حائض أو طفل مختون أو طفل مفطوم. أي دين هذا؟ من قال هذا؟ تجد أن العروس يفرض عليها أن تضع بين أو تحت كتفها قطعة من شبكة صياد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من علق تميمة فقد أشرف. والعجيب أنك تجد الناس يصممون على هذه البدعة. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: لأن تزحزح جبلا من مكانه أهون عليك من أن تزحزح مبتدعا عن بدعته. نريد أن نعود إلى السنة، السنة الغراء التي امتن الله جل وعلا عليك بها. هذا وقد بقيت نعمة واحدة أرجئها إلى بعد الخطبة حتى لا أطيل على حضرتكم، ألا وهي نعمة الشرع. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في ديننا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة التوحيد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك راية الدين. اللهم أعلي بفضلك راية الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك بكل من أراد الإسلام والمسلمين بسوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بس رجل اسمه عبد الرحمن بن ملجم، تعرفونه؟ عبد الرحمن بن ملجم هذا هو قاتل سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. هذا الرجل كان قارئا لكتاب الله جل وعلا، كان حافظ القران كله، وكان حسن القراءه لدرجه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ارسله الى عمرو بن العاص في مصر وقال له: اني مرسل اليك بهديه، انا بعت لك هديه. وهذا هذه القصه فان الكثير في البدايه والنهايه وغيره. فارسل له عمر بن الخطاب، ارسل بعبد الرحمن بن ملجم الى عمرو بن العاص، وكان ايامها والي مصر، وقال له: انا بعت لك هديه. بهديه ازاي؟ واحد يعلم اهل مصر القران، قائد القران. فرحل به عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، وجعل له بيتا خاصا بتعليم الناس القران. وفعلا والناس بدات تيجي وبداوا يتعلموا القران على يد عبد الرحمن بن ملجم. ولكن كان في مشكله صغيره، هو صحيح كان قارئ القران ولكنه كان انسان جاهل. يبقى المساله مش مساله مجرد قراءه، النبي صلى الله عليه وسلم قال على الحوارج ايه؟ يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، مجرد بس قرايه. كراية نشتغل بها معا، تمام؟ فشوف، ولكنه كان ايضا عاجزا، كان شديد عباده. المهم عشان ما اطولش عليكم، حصل ايه؟ جوله في ايام فتره خلافه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وقال له: ان عثمان رجل ظالم رضي الله عنه وارضاه. فبسرعه وبتسرع شديد وبجهل قال ايه؟ يقتل، وافسد بقتل. والناس طبعا فاكره ايه؟ عادي، لانه طبعا راجل قارئ القران. فقال ايه؟ يقتل. وكان من الذين حاصروا بيته، بيت عثمان بن عفان رضي الله عنه. مات عثمان بن عفان رضي الله عنه شهيدا، نسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا معه في الجنه. ثم جاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فقم بعد كم سنه لعبد الرحمن بن ملجم، وهو قاعد برضه يعلم الناس القران، قال له ايه؟ علي حكم الرجال في شرع الله. وطبعا ومن لم يحكم من عند الله فاولئك هم الكافرون. فقال ايه؟ يبقى علي رضي الله عنه كافر. وقال: لن يقتله غير، محدش هيقتل علي الا انا. شوف الهمه في الباطل، انا اللي هقتل علي بن ابي طالب. وفعلا جاء بخنجر مسموم وتربص بعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو نائم لصلاه الفجر صائما، فاذا به يقتل علي بن ابي طالب. فامسكوا به. العبره بقى هقولها لك في حته ثانيه. امسكوا عبد الرحمن بن ملجم، فاذا به بعد ان امسكوا به وقرروا قتله قصاصا لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. عارف الرجل قال ايه؟ قال: اذا اردتم قتلي فلا تقتلوني مره واحده، ولكن قطعوني قطعه قطعه لكي اذكر الله كثيرا. فهمتوا العبره؟ الرجل كان محتسبا قتل علي بن ابي طالب، كان فاكر انه بيتقرب لله جل وعلا بقتل علي بن ابي طالب. وهذه مصيبه الجهل، مصيبه الجهل الذي جعلت بعض الناس ممن ينتسبون الى الاسلام ان صح انتسابهم يفعلون التفجيرات التي نسمع بها والقتل والتفجير. وهذا والله الاسلام بمنهج وبمعزل عنه. النبي يقول: لزوال الدنيا، الدنيا كلها تزول، اهون عند الله من قتل رجل مسلم، من قتل رجل مسلم. ولكنه الجهل، الجهل بالسنه والجهل بالعلم، فاذا به يقتل ويحتسب ويعيد ايه؟ يموت عشان يطول في مده الموت، يقعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى. اذا فهذا من الذين زين لهم سوء عملهم وهم يرونه حسنا. فنسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا. فمساله نعمه السنه وان انت تكون من اهل السنه والجماعه مساله مهمه جدا، لان الانسان ممكن يذل من غير ما يحس، من غير ما يحس. امال ايه الحل؟ التعلم، التعلم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. النعمة الأخيرة التي أريد أن أتكلم عنها اليوم ألا وهي نعمة الشريعة. ونعمة الشريعة، الشريعة متعددة، أو الشرائع، كل أمة نوع شريعة مختلفة عن الأمة اللي قبلها، ولكن العقيدة واحدة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني العقيدة واحدة، لا إله إلا الله، توحيد الملائكة، العقيدة في الملائكة، العقيدة في الكتب، مش كده؟ إن الدين عند الله الكتاب، كل الرسل كانوا مسلمين عقيدة. إنما الشرائع مختلفة، الله يقول: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. كل أمة لها شرعة، ولكن شريعة الإسلام بما أنها الشريعة الخاتمة التي لم تأتي بعدها شريعة فهي أعظم الشرائع. النعمة دي ربنا امتن بيها عليك، من أعظم النعم إن أنت رزقت أعظم شريعة في الكون، لأنها الشريعة الخاتمة. قال الله جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء. يبقى غير الشريعة هو إيه؟ أهواء. أي حاجة غير شرع الله تبارك وتعالى تبقى بتاعت الإيه؟ الهوى، اتباع الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ طب أنا هسألك سؤال، اللي اتخذ إلهه هواه ده جاب برضه الهوى وقعد يسجد له؟ قعد يسبح له؟ لا، اتبع الهوى. فأنت باتباعك للشريعة أيضا تكون موحدا، وشريعة الإسلام فيها المصلحة في كل شيء. يقول علماء الأصول: أينما كان شرع الله فثمت المصلحة. كل شيء في شرع ربنا سبحانه وتعالى في مصلحة للمكلف. الضرورات الخمس اللي الشريعة بتحفظها، عارفينها؟ حفظ المال، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ النفس والعرض، حفظ الايه؟ العقل. كل احكام الشريعة هتلاقيها بتحفظ حاجة من دول. مثلا تحريم الخمر، ليه؟ حفظ العقل. والمال، تحريم الزنا، لحفظ النفس ولحفظ العرض. تمام؟ القصاص، القتلة، ليه؟ لحفظ النفس. واضح؟ حد السرقة، ليه؟ لحفظ المال. فهي شريعة لأجل المصلحة، عشان خاطر مصلحة حضرتك، يبقى تتبعها ولا ما تتبعهاش. تحفظ الله جل وعلا أمر مخلوق هذه الشريعة أم لا؟ والآن يشنون حمل على الشريعة. بعض المستشرقين يقولون أن الحدود الإسلامية قاسية. مثلا حد السرقة، واحد سرق غلط، تقطع له إيده. نقول: حد السرقة لم يطبق في عهد الخلفاء الراشدين 30 سنة. عارفين كم مرة؟ ثلاث مرات فقط. ليه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لما يطبق حد السرقة تنخفض معدلات الجريمة إلى أقل درجة، لأن الإنسان هيتردد 1000 مرة قبل ما يمد إيديه على حرام. أي مال سيعوضه عن يده؟ مفيش ولا فلوس الدنيا تعوضك عن ايدك، صح؟ وتفضل بين الناس موصم بانك ايه؟ حرام، فضح، فيترددوا. اما في الدول التي لا تطبق شرع الله كامريكا واوروبا، تجد ان معدلات الجريمه بالثانيه، يعدوا الجريمه بالثواني، يقول لك في كل ثانيه تحصل مش عارف كام، 100 جريمه قتل، 10 جرائم سرقه، 10 جرائم اغتصاب بالثانية. إنما في عهد الخلفاء الراشدين 3 مرات بس. سبحان الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ومن عظمة الشريعة الإسلامية عشان تحمد ربنا عليها، عشان تحس قد إيه الله امتن عليك، إن الشريعة الإسلامية مش مجرد كده حدود وخلاص، حدود جافة صارمة. لا، الشريعة الإسلامية بتسد الذرائع قبل الجريمة. يعني مثلا حد الزنا يقول لك تحت قاسي، ترجمه النشطه وتجلده الغير مفصل البكر. نقول لهم: طيب ابدا حد الزنا ده، ربنا عمل ايه؟ حرم النظر للنساء، غض البصر، وحرم التبرك وجعل الحجاب، وحدد الاختلاط: لا يخلون رجل بامراه، مش كده؟ وجعل 4 شهداء. سهل دي لوحده، يزني و4 يشوفوه، صعبه جدا. ومش بس كده، ويسر الزواج، وامر بتيسير الزواج، وشرع التعدد. الانسان اللي عنده طاقه مراته مش مكفياه له ان يعدد، واخد بالك؟ عشان بعد كل ده ملوش حاجه يزني ليه؟ وبعد كل ده فرقت بين المحصن الانسان المتجوز والانسان الايه؟ اللي مش متجوز. لان المتجوز ده حجته ايه؟ ما انت متجوز، تزني ليه؟ فاهم؟ يبقى ده يقتل. وبعد كده كمان تزعل لو ما فيش اربع شهداء بس راجل شاف مراته يعمل ايه؟ الملاعنه، يحلف بالله اربع شهادات انه من الصادقين، والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين. طيب هي بريئه وهو بيتبلى عليها، تقوم هي تحلف كمان خمس شهادات. الشفيعه لم تترك شيء، لم تترك شيء، لا تاتي الا من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. السرقه، قبل ما نفرض حد السرقه، الزكاه والصدقه وبيت المال والحدود الكفارات، كل ما واحد يحلف ولا يوفي الحسنه ويعمل كفاره فيمتلئ بيت المال كما امتلا في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وفاض حتى اطعمه الطير من خير المسلمين وذوات السرقه. هكذا يبقى الشريعه نعمه ولا مش نعمه؟ التعدد الذي شرعوا او شدوا عليه حمله رهيبه، ازاي واحد يتجوز على مراته؟ وهذه من الخطر والله المقموصه. فالشريعه لا تنظر بعين الفرد، احفظ الكلمه دي كويس، مش بعين الفرد، مش بعين واحده عايزه تحفظ جوزها وخلاص يبقى جوزها ليها لوحدها، لا، الشريعه تنظر بعين 9 مليون عانس، 9 مليون عانس في مصر بس قاربت سن ال30 او عبرت، مش دول عايزين يتجوزوا، ودول فرصتهم في الزواج قلت اذا كانت زوجة جودة قلت جدا. ومش بس كده، 2 مليون قضية طلاق، وكام مطلقة وكام ارملة. الشريعة تراعي كل هؤلاء، مش بتراعي بس واحدة انانية عايزة تحفظ جودها ليها بس. فعايزين نحس ان الشريعة شيء مهم جدا، وان الاسلام شيء عظيم جدا. انا مش عايز اطول عليكم، اخر شيء هديك مثال بس عشان تعرف قد ايه احنا اهلنا لنا معانا. لو واحد شفته لابس عبايه غاليه، عبايه غاليه قوي، وبعدين لابس حذاء رخيص، حذاء رخيص، فاذا به ياخذ هذه العباءه غاليه الثمن فيمسح بها هذا الحذاء الرخيص، تقول عليه ايه؟ مجنون. ليه؟ اتدري لماذا فعل ذلك؟ لانه ورث هذه العباءه واشترى هذا الحذاء. للاسف احنا ورثنا هذا الاسم. فهذا علينا احنا عايزين في الاخر نتواصل، ان نعتز بهذا الدين، نعتز به كما اعتز